بعد محاضرة من المحاضرات عن الإسلام في إحدى الجامعات الأمريكية، جالي ولد وقف وسألني وقال لي بمنتهى الصراحة: ما كانش قادر نبيكم يبقى في شجاعة إبراهيم لينكولن اللي مضى بمنتهى الصراحة على قانون صدر في الكونجرس يمنع الرق، بيقول ابتداء من بكرة مفيش رقيق مفيش عبيد. هات لي آية واحدة في القرآن الكريم، هات لي حديث شريف واحد بيقول مفيش رق ابتداء من بكرة. الحقيقة لو عايزين نتكلم في الموضوع ده، احنا لازم نتكلم شوية عن مسألة منع الرق في أمريكا. إبراهيم لينكولن رجل عظيم، هو أحد رؤساء أمريكا العظام اللي منعوا الرق بمنتهى الصراحة وبجرة ألم بعد ما الكونغرس مرر قانون يمنع الرق ابتداء من تاني يوم على طول. نتج عن كده حرب أهلية 5 سنوات مات فيها حوالي 500,000 واحد وأعيق فيها حوالي 500,000 واحد. طبعا هنا ممكن الأمريكي يقول لي والله ده تمن الحرية، This is the price of freedom، وأنا ما عنديش مشكلة أن يموت 1,000,000 واحد عشان الحرية أبدا. بالعكس، الجزائر قدمت 1.5 مليون شهيد من أجل حريتها، إحنا مستعدين نقدم 10 ملايين من أجل فلسطين. ولكن المشكلة في علاج مشاكل متجذرة في المجتمع بهذا الشكل الحاسم مرة واحدة بتقود إلى مشاكل. بعد 150 سنة من صدور هذا القانون في أمريكا، برضو فضل السود مش قادرين يقعدوا على مقاعد البيض في الأوتوبيسات، برضو فضل السود واقفين طوابير على الحنفيات بتاعتهم عشان يشربوا منها، وحنفية البيض فاضية محدش يوم يجرؤ يروح يمد إيده ويفتحها. أحد أصدقائي في واشنطن اسمه إمام جوهري مالك، هو أحد الأمريكان السود، بيحكي لي وهو صغير هو وولاد عمه واخواته لما كانوا بيركبوا العربية مع أبوهم ومسافرين من ولاية لولاية، ويقولوا يا بابا احنا جعانين، يقولهم حاضر يا أولاد في مطعم قريب جاي، كان يقف ويدخل يجيب لهم السندويتشات من باب المطبخ، كانش يجرؤ الأسود ان يدخل من الباب بتاع المطعم العادي مع البيض. الكلام ده بعد 150 سنة، الكلام ده في الستينات من القرن الحالي. أخيرا الوضع تغير، وأخيرا الحمد لله الأمريكان بقى عندهم رئيس أسود منتخب في 2008 و2009، الرئيس أوباما، ولهم حق يفخروا بذلك. بس أنا ما عدت فكرت كده، لقيت إن الحقيقة إحنا في مصر قبلها ب40 سنة كان عندنا رئيس أسود لمدة 10 سنوات، الرئيس السادات، وعمرنا حتى ما فكرنا في الموضوع ده. وده عشان الطريقة اللي الإسلام عالج بيها مشكلة الرق. اللي يحاول يعالج الرق نفسه بمنع الرق يبقى بيتعامل مع العرض، مع السيمتوم، مش مع المرض نفسه. ودي أخطر حاجة، إنك تخش تعالج أعراض بدل ما تعالج المرض نفسه. العرض هو الرق الاستعباد، إنما المرض هو العنصرية، والإسلام دخل عالج فينا العنصرية عن طريق العقيدة الإسلامية. الإسلام ما جاش عشان يشرع الرق، بالعكس جه عشان يشرع العتق. محدش يقدر يلوم الإسلام على مشكلة هو لم يبدأها. الإسلام جه العالم فوجد العالم مقسوم إلى أسياد وعبيد، محدش يلوم الإسلام على هذا الوضع أبدا، والوضع كان خطير ومتجذر. فالإسلام حب أن يعالج المشكلة بتاعة الرق من غير ما يعمل هزة في المجتمع كبيرة، ما يعملش شرخ اجتماعي بين الناس، بالعكس يعمل عملية موائمة بين الناس ونفوس الناس، ويخلي الناس بيض وسود وهنود وعرب يحبوا بعض. فالإسلام بص على الرق على إنه نهر عمال يكبر ويزداد، لأن أعداد الرقيق وأعداد العبيد عمالة تزيد، وبص لأن النهر بيتغذى من 7 روافد رئيسية. الرافد الأول هو الحرب، الناس بتدخل حروب يؤسر أسرى، الأسرى بيصبحوا عبيد. الرافد الثاني هو الاختطاف، بعض الناس ممكن تختطف تصبح عبيد، زي سيدنا زيد بن حارثة، ده أصلا مش مولود من أب وأم عبيد، ده هو أصلا اختطف وهو صغير واتباع فأصبح عبد رقيق. زي الديون في الشرع من قبلنا، كان اللي يبقى عليه دين وما يقدرش يسده في معاده كان ممكن يصبح عبد عند صاحب الدين ده. زي بيع الأولاد، كان من حق الأب أنه يبيع ولاده، فلو واحد عنده 10 أطفال ومش عارف ياكلهم اهو يسيل له اتنين يبيع له اتنين، او واحد عنده عيال يكون مزعجه شويه او دمهم تقيل يقوم بيعهم. ده اتمنع. في الهبه، ان واحد يهب نفسه يروح لانسان يقول له انا بهب نفسي ليك، انا واحده تروح لواحد تقول انا بهب نفسي، يبقى اما عندك اكلني وشربني وابقى انا اما عندك او ابقى عبد عندك. ده برضو اتمنع. في كمان العقاب على بعض الجرائم، يعني لو حد ارتكب جريمة واتمسك ممكن يصير عبد عند اللي ارتكبت الجريمة في حقه. كده الإسلام بص على السبع مصادر دول وقفلهم وساب منهم مصدرين اتنين بس بيفتح ويقفل حسب الاحتياج. زي ايه؟ في الحرب الإسلام جعل النظام هو ان الأسرى لا يسترقوا، ما يبقوش عبيد، إلا في حالة واحدة بس، لو كان الجيش اللي احنا بنحاربه هو ايضا بيسترق الاسرى، يبقى في الحالة دي بندخل الحرب على اساس المعاملة بالمثل، لانه ليس من العدل ان الجنود بتوعنا داخلين الحرب على اعصابهم، لان لو واحد فيهم اتأثر هيصبح عبد طول عمره، والجنود بتوعهم داخلين بيحاربونا وهم يعني اعصابهم مستريحة جدا وبيحاربوا ناس طيبين وجنتل زينا ما بيسترقوش الاسرى. لا، احنا هنا بنعمل عملية تطوير للقانون الدولي. والله يا ناس يلي هتحاربوا المسلمين خليكوا على مستوى راقي وما تسترقوش الاسرى عشان ما نسترقش الاسرى بتوعكم. لذلك هنجد ان المسلمين استرقوا الاسرى في غزوة بني المصطلق، لان بني المصطلق كانوا بيسترقوا الاسرى، انما ولا واحد من قريش في اي غزوة استرق او اصبح عبد، لان قريش ما كانتش بتسترق الاسرى. فالإسلام حط نظام في التعامل مع الأسرى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. خلاص أخدتوا أسرى، نعمل فيهم إيه بقى الأسرى دول؟ فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يا إما منن عليهم تقولوا يلا مع السلامة اذهبوا فأنتم الطلقاء، يا إما تفادوهم بأسراكم، او مالهمش مالكوش اسرى عندهم فادوهم بتعويضات ماديه عشان تعوضوا تكاليف الحرب. ماشي، ولكن لا بيسترق الاسير ولا بيقتل الاسير. ازاي الاسلام يسمح بالعلاقه بملكات اليمين؟ ودي من ضمن الشبهات الكبيره جدا اللي بتثار حول الاسلام. اولا العلاقه بملك اليمين، ان واحد يكون عنده علاقه زي علاقه الزوجيه بالضبط بأمة عنده ويعاشرها زي بيكون زوجته ويجيب منها أولاد، دي علاقة مجتمعية كانت مقبولة قبل الإسلام. الإسلام جه وكان قدامه خيارين، يا إما يمنعها يا إما يستعملها للقضاء على الرق. لو كان الإسلام منعها، وبالتأكيد ده فيه خير إنك بتمنع هذه العلاقة، كان هيصبح المخرج الوحيد لقضاء الشهوة الجنسية وقضاء وطر الإنسان الرقيق أو العبد هو أن يتجوز عبدة زيه، فتبقى كل أمة بتجوز عبد ويجيبوا لنا 10-12 عبد حلوين بعدها ب3-4 سنين، فبالتالي عدد الرقيق هيزيد ويرجع النهر يكبر تاني. فالإسلام جه وترك هذه العلاقة بين السيد وبين الأمة وحط لها شروط. أول حاجة إنها لو خلفت ألف مبروك، ما بقتش أمة خلاص، ما بقتش تتباع، ما بقتش تهدى، وبقى اسمها أم البنين. في الحالة دي الأولاد بيبقوا أحرار زي أبوهم، فأصبح ده فرع أعيد توجيهه عشان ينزل الثمار بتاعته في نهر الأحرار مش في نهر العبيد. كثير من الناس أصبحوا أحرار بهذه الطريقة، وهم كانوا أبناء لإماء، أمهم كانت أمة أو زي عبدة وأصبحت حرة، وهو أصبح حر لمجرد أنه هو اتولد من أب حر. نيجي بقى على الإسلام بالطريقة دي، ابتدى يحاصر نهر العبيد ويحصره ويخليه يضيق، بس الإسلام عايز يوزع المية بسرعة، فتح مصارف يصرف المية بسرعة، يصرف العبيد دول بسرعة. ففتح مصارف تصرف العبيد اللي موجودين، وجعل من ضمنها ان الواحد يتطوع بتحرير العبد بتاعه عشان خاطر يدخل الجنة. وربنا قال فلقد تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. يعني ايه؟ يعني تحرير عبد. طب انا ما عنديش عبيد اعمل ايه؟ روح اشتري عبيد. ما عندكش عبيد، انزل على سوق العبيد اشتري عبد او اتنين او تلاتة على قد ما فلوسك تجيب، وحررهم وانت واقف عشان تدخل الجنة. ما هو دي العقبة، اللي يقتحمها يقدر يدخل الجنة. الامر التاني، ربنا جعل ان من مصارف الزكاة تحرير العبيد. إنما الصدقات اللي هي هنا الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب يعني إيه؟ يعني الراجل يجي يوم ما يطلع زكاة ماله ياخد ولاده ويطلع على سوق النخاسة يشتري 10-12 عبد على قد ما فلوسه تجيب، لهم يلا يا أولاد أنتوا أحرار، ويديهم صك حريتهم هم واقفين كده. الزكاة استخدمت في تحرير العبيد. الأمر التاني هو إن أصبح هناك كفارات لعدة ذنوب. واحد ارتكب ذنب معين، زي مثلا واحد فطر في رمضان بدون عذر، يصبح نمرة واحد الحاجة اللي يعملها مطلوب انه يعملها عشان خاطر يطلب التكفير عن ذنبه من الله، هو انه يحرر عبد. طب لو ما لقاش، لا في بقى حاجات تانية ممكن يعملها. طيب واحد قتل عن طريق الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يعني إيه؟ يعني ما يجوزش إن واحد يقتل إلا بالغلط. يعني واحد عمل حادثة عربية وقتل واحد بالخطأ، يعمل إيه؟ يحرر عبد. الكلمة دي يعني الكفارة دي خطيرة جدا، ومعناها إن في الإسلام الحرية تساوي الحياة. انت اخدت حياة من شخص عن طريق الخطأ، تعطي حياة لشخص ميت. ازاي؟ تعطي حرية لشخص فاقد الحرية. اجمل حاجة بقى الحقيقة هي مسألة المكاتبة. يعني ايه؟ يعني ده اختراع اسلامي اتعمل عشان يحرر العبيد، وجعل ان في مساواة بين العبد وبين سيده، ان هم يجلسوا مع بعض على ترابيزة واحدة ويكتبوا عقد بينهم طرف اول وطرف تاني. وده استخدمها العبيد المسلمين في امريكا لتحرير انفسهم. واحد اسمه عبد العزيز، عبد مشهور في امريكا، كان مدرس قرآن في تنزانيا، واختطف واتباع عبد رقيق، وراح بقى عبد عند واحد امريكي ابيض في ميتشيغن. و جه في يوم قال له يا سيدي ايه رأيك تكتب لي عقد تقول لي فيه انا تمني كام، اذا قدرت اني اجيب لك الفلوس دي بأي طريقة، بشتغل بقى بعد الشغل، بستلف فلوس من حد سلفني ايا كان، انا من حقي ان انا اشتري حريتي منك. وبالفعل كتب له الكتاب دوا او العقد دوا، وقدر يشتري حريته ورجع تنزانيا وبقى يحول له فلوس واشترى 8 من اولاده. الخلاصة هنا ان الاسلام بيقول للسيد المسلم انك لازم تبقى اول واحد بيساعد العبد بتاعه في شراء حريته، بانك انت تحط له اول قسط هدية منك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النور والذين يبغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لذلك خلال عدة سنوات بدأت تختفي كلمة عبيد، وظهرت كلمة جديدة اسمها الموالي. مولى يعني العبد السابق أو السيد السابق، محدش يقدر يفرق بينهم. و وصل الأمر بهؤلاء الموالي إن أصبحوا لهم وضع كبير جدا في الدولة، حتى إنه سيدنا عمر بن الخطاب لما قبل أن يموت وحب إن هو يوصي بالخلافة لناس، قال لو كان واحد من الاتنين دول حي ما كنتش جعلتها شورى بين الناس. سالم مولى أبو حذيفة، وده كان عبد، يعني عبد كان هيبقى خليفة المسلمين الثالث. أنا عايز أقول إن الإسلام أيضا راعى حقوق الأسياد، لأن إحنا لازم ما ننظرش للأسياد على إن هم أشرار. طالما إن القانون يسمح بشراء العبيد وإن إني أمتلك عبيد، يبقى انا لما اشتري عبيد ده مش معناه ان انا خالفت القانون, وده مش معناه ان انا مجرم. فتمت المراعاه بان هو حصل انه حصل هناك قوانين منظمه لامتلاك العبيد بتقول للاسياد ان هذه التجاره تبور في طريقها الى البوار. طلع العبيد اللي عندك وما تشتريش عبيد جداد. عايز يبقى عندك عبد يبقى لازم يلبس من نفس اللبس اللي انت لابسه, لازم ياكل من نفس الاكل اللي انت بتاكله. اذا اتنرفزت على عبدك وضربته بالقلم هو حر اوتوماتيك, خلاص انت كده ما بقاش عندك عبد. تطلب منه انه يساعدك, تقول تعالى ساعدني في نقل هذه الاشياء. اسف يعني مين بقى عايز يبقى عنده عبيد بالشكل ده؟ ده اصبح حمل مادي على الانسان يكون عنده عبد. ده الواحد ارخص له انه ما يجيبش عبد ويستاجر اجير يعمل له الطلبات بتاعته عن ان هو يكون عنده عبد. وبهذه الطريقه قدر الاسلام يتعامل مع العرض اللي هو الرق بطريقه تقضي عليه بدون ما يعمل هزه كبيره في المجتمع. لازم نعرف ان الاسلام جه بالمساواه بين الناس. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال يا ايها الناس ان ربكم لواحد وان اباكم لواحد, بيتكلم عن سيدنا ادم, كلكم لادم وادم من تراب.
السجن كان مبني بيد من سكنوه, لو سألوا كان الرد ده ورث تركه أبوه. سجن سجن عبادة عبد وترك سيدي الخلق, اللي هداه الله يهدي لدين الحق. فمنهم من رضي بسجنه وحب السجن والسجان, ومنهم من بقى حر وكان في عبادته نغم أشجان. فكان في صلاته فك قيود وراحة ورحمة من عنده. فاللي يفهم حلاوة الدين يعيش ويموت يطيع ربه.